أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن صور البحث 10، استثنينا 5 منها، وهي ما كانت الزواج بعد التوبة، وعرفنا الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على ذلك. وأما الصورة العاشرة فهي من رفعت راية وأريد الزواج منها قبل التوبة. ذكرنا، والتي هي أشد الصور قبحا وسوءا، ذكرنا أن مقتضى الجواز في هذه الصورة هو الإطلاق في الطائفة الأولى وثبوت الذيل في الطائفة الخامسة. أما الإطلاق في الطائفة الأولى فأمره سهل، يقيد بمقتضى الطائفة الثانية لأنه يشترط فيه التوبة، والطائفة الثانية موثقة إسحاق بن عمار نص في الحرمة مع عدم التوبة. إنما الكلام في الذيل في الطائفة الخامسة. هذا الذيل التمسك به يواجه بمشاكل. المشكلة الأولى أنه لم يثبت، لأنه مروي عن خادم للإمام عليه السلام وهو مجهول، كما بحثنا ذلك سابقا. هذه كانت المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن هذا الذيل على تقدير ثبوته، خاص بنكاح المتعة، أما النكاح الدائم فهو مسكوت عنه. قلنا السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب عن ذلك. التفت، لأنه بعض الإخوان نسبوا لنا في المجموعة شيء لم نقل به، فنلتفت إلى هذه النقطة. شوف، أنا ما قلت أن موثقة إسحاق بن جرير ناظرة إلى الإعلان عن طريق إقامة الحد، لا، إعلان عن طريق رفع الراية. أما الإعلان عن طريق إقامة الحد هذا ذكرته في التشقيقات في الصور العشر، أنه في الخارج هكذا مرة امرأة هي شغلها الزنا، هذه رفعت راية، ومرة لا تشتهر في الخارج بأنها زنت، كما لو أقيم عليها الحد وشهد عذابها طائفة من المؤمنين، هذه ولو لمرة واحدة، هذه لا تسمى رفعت راية. ولا أقصد أنه استفدناها من موفقة إسحاق، لا في الخارج الشقوق هي هذه الشقوق العشر. التفت جيدا. سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول تقييد الجواز في موفقة إسحاق بالمتعة إنما هو لأجل كون السؤال عن المتعة، وإلا فلا إشكال أنه لا يوجد فرق بين المتعة والزواج الدائم. إشكالي على السيد الخوئي هكذا، أن أننا نسلم أن السائل سأل عن زواج المتعة، وأن الإمام عليه السلام أجابه عن حكم زواج المتعة لأنه سأله عن زواج المتعة، هذا أمر مسلم. لكن كيف ننفي الخصوصية؟ نفي الخصوصية إنما يكون عن طريق التمسك بقاعدة أن المورد لا يخصص الوارد، وهذه القاعدة موضوعها ما هو؟ أن يكون الوارد أعم من المورد، وفيما نحن فيه الوارد هو عين المورد. التفت إلى هذه النكتة، يعني هذا في قواعد النقد الاجتهادي قد يختلف فقيه مع فقيه آخر، في الأعم الأغلب الاختلافات تكون في الصغريات لا في الكبريات. لأن نحن نتفق مع السيد الخوئي بأن المورد لا يخصص الوارد، لكن نقول ما نحن فيه ليس مصداقا لهذه القاعدة. مصداق القاعدة لو هكذا السائل سألته عن زواج المتعة من الزانية، فسأله عن مورد خاص وهو المتعة، الإمام عليه السلام في الجواب ماذا أجاب؟ قال يجوز الزواج من الزانية، لم يحدد ماذا؟ المتعة. فهنا يقال المورد لا المورد الوارد لا يخ المورد لا يخصص الوارد، لكن لا يخصص الوارد لابد للوارد أن يكون له عمومية. فيما نحن فيه كل من المورد والوارد ماذا أخذ فيه المتعة. فيبقى الدائم مسكوتا عنه. واضح الفكرة؟ لفت، لا ندعي هكذا أن هذا القيد له مفهوم، لا ندعي أننا نريد أن نتمسك بمفهوم القيد لإثبات الحرمة في الدائم، لا، نقول القيد ليس له مفهوم لكن الدائم يكون مسكوتا عنه، يكون مسكوتا عنه. يعني مثلا أضرب لك مثال، الآن إذا قال المولى أكرم العالم العادل، أكرم العالم العادل، إذا قلنا القيد له مفهوم، هذه جملة وصفية ولها مفهوم، ما هو مفهومها؟ أن غير العادل لا تكرمه. ومرة نقول ليس لها مفهوم، عدم وجود المفهوم لها لا يثبت أن غير العادل يجب إكرام، بل يكون مسكوت عنه. فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، في السؤال والجواب أخذ نكاح المتعة. لا نريد أن نقول أن الدائم يكون محرما، لأن هذا يحتاج إلى إثبات المفهوم ولا مفهوم للقيد، وإنما نقول الدائم يكون مسكوتا عنه فيحتاج إلى دليل آخر. فإذا من هذه الناحية كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه غير صحيح. وعليه فإذا أردنا إلغاء خصوصية المتعة أمامنا أحد طريقين. الطريق الأول أن يكون العرف لا يرى تفاوتا بين المتعة والدائم، هذا جوابه واضح، أن هذا العرف إما هو عرف العام أو عرف المتشرعة، وكلاهما لا نسلم عدم الفرق. أما العرف العام فواضح، أما عرف المتشرعة فالسيد الخوئي نفسه يرى هناك فرق في نكاح الكتابية بين الدائم والمنقطع، فإذن يوجد فرق. الطريق الثاني أن نتمسك بعموم التعليل في الرواية، حيث إن الإمام عليه السلام قال بحسب نقل الخادم: لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال. هذا التعليل يصدق وين؟ في الدائم أيضا. والمدار على عموم العلة، ولذا قالوا العلة تعمم وتخصص. بما أن هذه العلة موجودة في النكاح الدائم فهي تعم. هذا له وجه، التمسك بعموم العلة له وجه، لكنه يتوقف على أن يكون قوله إنما يخرجها من حرام إلى حلال هو علة. أما لو كان حكمة فالحكمة قد تختلف وتتخلف. إلى الآن نكون قد ناقشنا مناقشتين في موثقة إسحاق بن عمار. المناقشة الأولى أن هذا الذيل لم يثبت، مناقشة سندية. مناقشة الثانية لو ثبت مختص بزواج المتعة. المناقشة الثالثة إسحاق بن جرير. المناقشة الثالثة، سلمنا أن هذا الذيل صادر عن المعصوم، وسلمنا أنه يشمل النكاح الدائم، يعني رفعنا اليد عن المناقشتين السابقتين. فإن غاية ما يدل عليه حينئذ أن من رفعت راية يجوز نكاحها مطلقا، تابت أم لم تتب. فدلالتها على الجواز بالصراحة ودلالتها على الشمول لغير التائبة بالإطلاق. فتصلح حينئذ الطائفة الثانية لتقييد هذا الإطلاق. الطائفة الثانية ماذا كان مفادها؟ أن الزانية غير التائبة تحرم والتائبة تجوز، مش هذه كانت الطائفة الثانية؟ طب هذه الطائفة، هذا الذيل يقول الزانية الرافعة للراية يجوز نكاحها مطلقا، فحينئذ نقيد هذه الطائفة. هذه المناقشة الثالثة لم يرتضها السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا الذي كان قصدي في إرساله على المجموع لا كل التفصيلات التي ذكرت. التفت إشكال السيد الخوئي أنه نحن لا نسلم أن هذا الذيل له إطلاق يشمل التائبة وغير التائبة، بل هذا الذيل مختص بغير التائبة. إذا كان مختص بغير التائبة ما هي الثمرة؟ لا تقيده الطائفة الثانية، لأن الطائفة الثانية تدل على حرمة الزواج من غير التائبة من مطلق الزانية، فتتعارض مع هذه الموثقة التي تدل على الجواز نكاح، على جواز نكاح الرافع للراية وغير التائبة، فيقع التعارض بينهما. طبعا لولا أن الكلام في هذه الموثقة في أسوأ الأقسام قبحان لكنا التزمنا أن هذه الموثقة تخصص الطائفة الثانية. ملتفت ليش؟ أكرر، شوف الطائفة الثانية ماذا تقول: يحرم نكاح مطلق الزانية إذا لم تتب، مطلق الزانية إذا لم تتب. هذه الطائفة ماذا تقول؟ يجوز نكاح زانية معينة إذا لم تتب، وهي التي رفعت راية، فهذه الطائفة أخص من الطائفة الثانية. مقتضى الصناعة أن نخصص، لكن هذه الخصوصية جعلتها أسوأ الأسوأ. يعني إذا كان الأسوأ يجوز فالذي أقل سوءا يجوز، فتكون النسبة بينهما هي نسبة التساوي، واحدة تقول يجوز واحدة تقول لا يجوز، فيتعارضان. إذا تساقطا نرجع إلى أصالة الحل. واضح؟ هذه النكتة جدا مهمة. فإذا السيد الخوئي يرى أن هذا الذيل يختص بمن؟ بغير التائبة. وجه الاختصاص بغير التائبة هو أنها ظاهرة في فعلية رافعيتها للراية، يعني رافع راية بالفعل، يسألوا عن أم امرأة بالفعل رافعة للراية، عند إرادة الزواج منها، والتائبة لا يصدق عليها أنها رافعة لراية بالفعل. فعلى هذا الأساس الموفقة لا تشمل التائبة. واضح؟ هذا هو الوجه الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا الوجه غير مسلم، وأعطيك ضابطة لمعرفة وجود الإطلاق وعدمه، هذه جدا مهمة. مثلا عندما يقول المولى أعتق رقبة، تريد أن تعرف أن رقبة فيها إطلاق يشمل المؤمن والكافر، أم هي خاصة بصنف خاص؟ الضابط لمعرفة القابلية للإطلاق، لا أريد أتكلم عن مقدمات الحكمة، هذا الإطلاق كله بعد الفراغ عن كون المتكلم في مقام البيان، لا، الضابط هو جواز التقييد صراحة. هل يصح أن أقول أعتق الرقبة المؤمنة؟ نعم يصح. فإذا عند عدم ذكر للقيد، إذا تمت مقدمات الحكمة، فإذا له صلاحية الإطلاق. فيما نحن فيه، الإمام عليه السلام ماذا قال؟ لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء. يصح أن نقول لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إذا تابت. هذا القيد هل يعتبر لغو؟ هل يعتبر ركيكا؟ إذا كان هذا التقييد مقبولا، فمن عدم ذكره نستفيد الإطلاق. التفت إلى جوهر البحث، الإطلاق هو مفهوم وسيع يصدق على تمام الحصص. إذا كان في صدق المفهوم على حصة ركاكة أو قبح، فلا يكون هناك إطلاق. لكي نعرف أنه يوجد إطلاق، أذكر هذه الحصة صراحة. إذا كان فيها ركاكة أو قبح، فلا يكون هناك إطلاق. لو المعصوم عليه السلام قال هكذا: إن رفعت راية فيجوز لك أن تتزوج منها بشرط التوبة، هل يعتبر ذلك قبيحا؟ لا. هل يعتبر ركيكا؟ لا، ولنا شاهد على ذلك. شاهده روايات الطائفة الثانية. شوف الإمام ماذا قال، قال لا تتزوج، عفوا، شاهده روايات الطائفة الرابعة. الإمام في صحيحة الحلبي قال: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا. نقول الكلام نفسه، المعلنة بالزنا ظاهرة في فعلية إعلانها، والتائبة لا تكون معلنة بالفعل، لكن انظر ماذا قال الإمام: إلا أن يعرف منهما التوبة، فقيدها بمعرفة التوبة. فهذا يعني أنه لو لم يقيدها تكون شاملة للتوبة وعدم التوبة. ما نحن فيه تماما من هذا القبيل. صار واضح الفكرة؟ فإذا المناقشة الثالثة في موفقة إسحاق بن جرير، لو سلمنا صدور هذا الذيل ودلالة هذا الذيل على المدعى، إلا أنه يدل على جواز نكاح مطلق المعلنة للزنا. تابت أم لم تتب؟ فتصلح أخبار الطائفة الأولى لأي شيء؟ لتقييدها. هذا هي المناقشة الصحيحة باعتقادي لما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. ما أدري الفكرة واضحة وبقي السؤال.
رفع الراية هنا لا تؤثر، يعني نأخذ الذيل لوحده.
كيف؟
فعلية رفع الراية لا تؤثر على هذا الإطلاق، نأخذ الذيل لوحده هنا ونشوف هل هو قابل لذلك أو لا.
هذا يصبح مثل صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي بدل ما يقول رفعت راية قال معلن للزنا، تمام؟ طب هناك هذا المعلن للزنا أليس ظاهر بالفعلية؟ وأن الفعلية لا تتناسب مع التوبة، فكيف الإمام قال إذا كانت تائبة يجوز؟ هذا يدل على أن الإطلاق له مجال.
والعلة هنا بعده تتنافى مع هذا الإطلاق.
هذا السيد الخوئي طبعا لم يتمسك بالعلة، تمسك بظهور العنوان بالفعلية. أما تمسك بالإطلاق فيمكن الجواب عنه أنه حتى في صورة كونها تائبة، هذه يكون أخرجها من الحرام إلى الحلال، لأن هذه المرأة لو منعنا من تزويجها ربما لا تصمد توبتها فترجع إلى ما كانت عليه، بينما لو أحصنتها أنت حتى مع توبتها أنت تخرجها من الحرام إلى الحلال، فيتلائم حتى مع الإطلاق. نعم هو الإخوان ذكروا هذا الشيء على على المجموعة. المهم
تأمل هذا يعني هو بالفعل إنما يخرجها من حرام إلى حلال، هذا في حال أنها فعلا تائبة ربما تتمسك بتوبتها حتى مع عدم زواجها.
لا، أنت شوف الحكم الذي مقابل الحكم الذي ذكره الإمام. إمام ما هو الحكم الذي ذكره؟ الجواز.
نعم.
هو في مقام تعليل الجواز، يعني لو لم نقل بالجواز يحصل خلاف هذه العلة، أليس كذلك؟ خلاف هذه العلة ما هي؟ أن حتى لو تابت، فإذا قلنا المرأة لو تابت مع ذلك لا يجوز الزواج منها، فهذه تصل إلى مرحلة قد تقع في الحرام، فأنت بزواجك منها حتى مع توبتها في الواقع أنت تحصنها عن الوقوع في الحرام، ليس الوقوع الفعلي، الوقوع ولو المستقبلي. هذا تمام الكلام في حكم الصورة ماذا؟ العشر. فمن رفعت راية ولم تتب إلى الآن نذهب إلى حرمة الزواج منها. أما الصورة الثامنة، احنا عم نبدأ بالأصعب، العاشرة كانت الأصعب، التاسعة خرجت عن محل النزاع، كل الصور المفردة لكونها فيها توبة خرجت عن محل النزاع، كلامنا في التي لم تتب. الصورة الثامنة وهي الزواج من المشهورة بالزنا قبل توبتها، نبحث عن ذلك غدا إن شاء الله. والحمد لله.
الإمام يخرجها من الحرام إلى الحلال فرجعناها إلى الفعل اللي هو الوطء. الوطء الحلال لا يكون إلا بالزواج، هو مضاف على الزواج على كل حال، حتى لو تابت لا يصدق عليها أنها انتقلت إلى الحلال من الفعل إلا إذا تزوجت. أما كيف سيطأها من دون الزواج؟ كيف سيطأ أحد من دون زواج؟
خرجت بتوبتها فإخراج بعد إخراج.
لا
لا هي لم تخرج من حلال إلى حلال.
نعم هو هذا
أين الحلال؟ هي لم تتزوج
حلال عدم اللي قلت مش
حلالها. لا التفت الآن هكذا، أنت تقول العلة، نتمسك بالعلة لتخصيصها بغير التائبة، لأن التائبة قد خرجت. خرجت طيب لو قل هذا تعليل لأي شيء؟ تعليل للجواز، يعني لو لم يجوز لما خرجت، مش هذا معنى العلة؟ أنه
لو لم تخرج
لا، لو قلنا بالحرمة فمعنى ذلك أننا لم نخرجها من الحرام إلى الحلال. هذا يصدو حتى على التائبة، لأن التائبة توقفت عن الحرام، أما خرجت من الحرام إلى الحلال أين؟ لابد أن يتوقف على زواجها. فلذا قلنا هذه العلة تشمل أيضا التائبة، هذه العلة مشتركة بين التائبة وغير التائبة، لأن المقصود من هذه العلة يعني عرفا ما المقصود من ذلك؟ مقصود إحصان وتحصين هذه المرأة، كما غير التائبة تحتاج إلى تحصين، التائبة أيضا تحتاج إلى تحصين.